الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في فوائد الصلاة. فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في الرياض الناظرة في فوائد الصلاة، قال: فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها. فهذا فيه بيان فرض الصلاة ونوافلها. والصلوات فرضها الله عز وجل أولاً 50 صلاة، ثم خفف الله عز وجل على الأمة وفرضها 5 صلوات والصلاة 10، فهي 55 في الثواب، 5 فروض في الثواب 50. وهذا فيه بيان رحمة الله بخلقه إذ خفف عنه، وفي بيان أن هذه الشريعة شريعة يسر. والصلاة فرضت في السماء حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهذا تفخيم وتعظيم إلهي لهذه الفريضة. ما فرضت فريضة في الإسلام في السماء إلا الصلاة. وهذه الصلاة شرعت في 5 أوقات في اليوم والليلة، تستوعب أول النهار وأوسطه وآخره وبعد غروب الشمس وبعد مغيب الشفق الأحمر، حتى يكون المسلم ذاكراً لله عز وجل في ليله ونهاره كله، مستوعباً لذكر الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة ذكر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري. وجعل الله عز وجل لكل صلاة راتبة، صلاة الفجر راتبتها 2 ركعات قبل الفريضة، وصلاة الظهر لها 4 ركعات راتبة قبل الصلاة المفروضة، تصلى 2 ركعات، ولها راتبة بعد الصلاة المفروضة. وصلاة العصر ليس لها راتبة قبلية ولا بعدية، لكن من صلى يعني قبل الفريضة فهذه نافلة، نافلة غير راتبة. والمغرب راتبتها بعد الصلاة 2 ركعات، وما بين المغرب إلى العشاء هذا وقت غفلة، من تنفل فيه كان ثوابه عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الحرج كهجرة إلي، رواه مسلم. فمن تعبد لله عز وجل في أوقات الغفلة أدرك فضلا عظيما من ذلك كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون من الفضائل. والعشاء لها راتبة بعدية 2 ركعات بعدها. هذه الرواتب 12 قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا أيضا فيه يعني ترغيب للمسلم الذي لا يملك مالا لبناء المساجد، يملك أن يصلي الرواتب فيكون له بيت في الجنة. والبيت في الجنة يا الله من فضلك مو مثل هني بيت الدخل محدود وعلى ما قالوا يعني أدنى يعني مما ذكره الله عز وجل من فضل البيت في الجنة خيمة يعني لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. هذه دور الجنة اسعوا في بنائها، إنما ذكرنا بعض ما فيها من الصفات. أيضا هذه الرواتب لها أهمية عظيمة، هي أفضل من النوافل الغير راتبة، لأنها تجبر الخلل في الفرائض. الصلاة لها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ومن أعظم يعني بل هو روح الصلاة حضور القلب في مناجاة الله تبارك وتعالى. هذا عزيز بالنسبة للناس والمصلين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ينصرف من صلاته وما كتب له عشرها، يعني بحسب تحقيقه لشروط وأركان وواجبات وسنن الصلاة وحضور القلب في الصلاة. فهذه الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها تجبر النقص اللي في الفريضة. لذلك يقول الله عز وجل: انظروا في صلاة عبدي فإن كان فيها نقص فانظروا في نوافله، كملوا بها فرضها. لذلك الصلاة من أهم ما تكون، الصلاة والتوحيد متلازمان، فالصلاة من تحقيق التوحيد، أمران عظيمان لا يقبل من مسلم عمل ولا ينظر في سائر عمله إلا بالتوحيد والصلاة. من لم يكن من الموحدين لا يقبل، حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والصلاة أول ما ينظر في عمل العبد كما جاء في السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما ينظر في عمل المرء صلاته، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن لم تصلح صلاته لم ينظر في سائر عمله. النوافل الأخرى لها فضل عظيم، يعني بين كل أذانين صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا بين أذان المغرب و إقامة صلاة المغرب قال: لمن شاء، يعني من أراد أن يتنفل لمن شاء، لأن السنة في المغرب المبادرة بأدائها. وصلاة العشاء أيضا بين الأذان والإقامة تستطيع أن تتنفل بما شئت، وهناك أوقات نهي عن الصلاة. الوقت الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني السنة النافلة وبعدين الفريضة، بس مو بتقوم وتتنفل في الفجر. وكان السلف ينهون عن هذا، الصحابة والتابعون. عمل السلف تفسير لهذا الحديث، لأن هذا الحديث الصحابة والعلماء بمجموع طرقه، لكن تفسير الصحابة والتابعين له وعملهم بذلك يدل على أنه ما كان يتنفلون عند الفجر إلا ركعتي الفجر راتبة. ونهى سعيد بن المسيب من كان يتنفل عند الفجر يقوم كل ما خلص ركعتين يركع ركعتين يركع ركعتين، فنهى سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين ومن كبار التابعين، وقد كان يتفقه عليه بعض الصحابة لأنه جمع علم الصحابة. فنهى سعيد المسيب من كان يتنفل عند الفجر في غير الراتبة، فقال له هذا الذي كان يتنفل: أترى يعذبنا الله عز وجل على الصلاة؟ قال: الله عز وجل يعذبك على مخالفة السنة. هذا وقت نهي. الوقت الثاني بعد صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والوقت الثالث عندما تتضيف الشمس للطلوع، لأن المشركين يسجدون لها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت، فقال: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فتنتظر حتى ترتفع الشمس مقدار ميل ويذهب وقت الكراهة، بعد ذلك هذا كله وقت لصلاة الضحى إلى أذان الظهر. قبل أذان الظهر بقليل في وقت نهي، عندما تنتصف الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي مقداره 3-4 دقائق تقريبا، 5 دقائق. إذا زالت الشمس بعد ذلك، تحركت قليلا جهة الغروب، خلاص هذا وقت الظهر، زوال الشمس. الوقت الخامس بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فوائد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، قال: مع ما فيها يعني من معاني الشريعة التي فيها النهي عن التشبه بالكافرين في سجود الشمس وغيرها من الأحكام، وأن الشمس عندما تنتصف في كبد السماء تسجر جهنم، فذكر أيضا من ذلك من معاني الشريعة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، قال: لإجمام النفس، أيضا ترتاح النفس فتأتي إلى بقية الصلوات في أوقاتها في نشاط. قال: لأن بعض الناس لو لم ينهى عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس وهكذا في الأوقات المنهي عنها، قال: ربما يصلي في كل وقت، فلا يكون له من النشاط كما لو أجم نفسه ثم جاء إلى الصلاة وقد يعني أخذ قوته واستعاد نشاطه. وقيام الليل فضله عظيم، فهو دأب الصالحين، وأيضا هو يعني تحري في أوقات إجابة الدعاء في آخر الليل وقبل طلوع الفجر، هذا من أفضل الأوقات. ويصلي الإنسان أيضا صلاة الوتر، ما يتركها حضرا ولا سفرا. نعم، فالصلاة فضلها عظيم، وهذا باختصار، ولذلك ابن سعدي أيضا في هذا الموضع من هذا الكتاب يعني اختصر فوائد الصلاة، ولا ذكر في غير هذا الكتاب من فوائد الصلاة حقيقة ما يبعث في كل مسلم النشاط إلى أداء هذه العبادة العظيمة. نعم،
فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة.
الصلاة أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله عز وجل. لماذا؟ إنه قيام بين يدي الله عز وجل، ومن أعظم هيئات الصلاة اللي فيها خضوع لله عز وجل الركوع والسجود. وأنت في قيامك في الصلاة احرص على استشعار مناجاتك لله تبارك وتعالى. أولا هو تكريم من الله عز وجل أنه جعل لك عبادة تناجيه فيها، الشيء الآخر أنه احرص أن يكون قيامك بين يدي الله عز وجل قنوتا طاعة، واجعل مناجاتك لله عز وجل، إذا عرفت أنك في مناجات لله عز وجل اجعلها قرة عينك، وهي أعظم قرة عين للمسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن كانت الصلاة قرة عينه لا ما يجد لها كلفة، بل يجد فيها انشراح صدر وفرح في مناجات الله عز وجل، ويجد فيها راحة وطمأنينة. فالصلاة أمرها عظيم، وسبب لراحة المسلم في مناجاة الله تبارك وتعالى، يعني أعظم من ذكرك لله عز وجل في غير الصلاة. لذلك يقول الشيخ سام في الترجيح في العبادات، يقول تلاوة القرآن في الصلاة أعظم من تلاوة القرآن في غير الصلاة، في خارج الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة. صلاة راحة للمؤمنين الموحدين القانتين المصلين الخاشعين المناجين لربهم. لا تصلي الصلاة فقط لإبراء الذمة من أداء هذا الفرض، وإنما قم لله عز وجل قانتا. والصلاة من العبادات التي يقوم فيها كل عضو من بدنك بعبوديته لله تبارك وتعالى. فأنت إذا صليت وقمت بين يدي الله عز وجل وركعت وسجدت وجلست للتشهد، كل عضو في بدنك أدى حق الله تبارك وتعالى في عبوديته وفي شكره على نعمة العافية. ويكون هذا من بركة، يعني من بركة الصلاة حفظ بدنك، والبركة في البدن. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة كل يوم، يعني صدقة. وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بدن الإنسان من مفصل وعضو؟ قال 60 و300، يعني تبي تتصدق عن 360 عضو، 360 درهم أو دينار، ربما ما تقدر. ومن رحمة الله بنا قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. احرص على صلاة الضحى، فيها حفظ للبدن وبركة للبدن. والصلوات المفروضة أيضا تحفظ البدن وتكون من أسباب البركة في البدن. فالصلاة فضلها عظيم وخيرها كثير، وهي سبب سعادة القلب. سبحان الله، المصلي وهو في صلاته فرح، وإذا انقضى من صلاته أيضا يشعر بانشراح صدر. هذا أيضا من علامات قبول الصلاة، أنك تنصرف منها في نشاط وفرح وانشراح صدر. هذا حال المؤمن، فرح بعبادته لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نعم.
والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل؟
الصلاة ذكر لله عز وجل، والذكر قوت القلوب وعبودية القلب، وهو سبب لصلاح القلب والجوارح، فإنها تزكي المسلم. قال الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل من أدى الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها نهته عن الفحشاء والمنكر. والناس يتفاضلون في ذلك بحسب اتيانهم بشروط واركان واجبات وسنن الصلاه، وبحسب خشوعهم في الصلاه. تجد حال بعض المسلمين الذين يصلون اذا قورن بحاله قبل الصلاه، اذا كان تاركا لها من قبل، تجد فرق ما بين الحالين كما بين المشرق والمغرب. كان الناس من اول في اذم منه، وكان هو ايضا في ظلم لنفسه بأنواع من الموبقات والمهلكات. فلما صلى تغير حاله. أما أداء الصلاة على سبيل براءة الذمة بس يخشى أنه ما يدخل الجنة إذا لم يؤدي الصلاة، هذا كما قال مسعود: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فالصلاة تزكية، وتحصل التزكية بتدبر ما يتلى في القرآن من القرآن في الصلاة، وبتدبر معاني ما يقال من الأذكار في الصلاة في هيئاتها كلها. ذاك الصلاة تغسل الذنوب كنهر جار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. فالصلاة فضلها عظيم، وعندما تتغذى بذكر الله تبارك وتعالى يحيى القلب. والناس خصوصا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يذهبون في وظائفهم وأعمالهم، وبسبب هذا يحصل لهم غفلة عن ذكر الله، فتأتي صلاة الظهر فتجدد إيمان المصلي. وهكذا بين كل أوقات الصلاة، وهذا يجده المسلم في صلاته، يجد أنه إذا صلى في حال أزكى منه قبل الصلاة. نعم.
ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي. وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره.
للصلاة منافعها دينية ودنيوية. دينية أولا هو ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهو من لوازم التوحيد، ولا يتحقق قبول العمل إلا بالتوحيد والصلاة. فأداء الصلاة إقامة لركن الإسلام، وهي من شعائر الإسلام العظيمة التي يعني تتميز بها بلاد الإسلام عن بلاد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أن يغزو قوم انتظر إلى الفجر، فإن سمع النداء وإلا غزاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. حديث البخاري، يعني شعار الإسلام. والصلاة أيضا فيها حصول الفوائد الدينية من جهة أنها ترغب في الخير. كيف؟ لأن ذكر الله عز وجل خصوصا في الصلاة يجعل القلب مخبت لله عز وجل، خاشع. وإذا أخبت القلب انقاد إلى أمر الله ونهيه، وإذا كان في غفلة صار قلبه قاسيا واستهوته الشياطين. ومن فضائل الصلاة الدنيوية أنها تقوي القلب وتبعث في النفس النشاط إلى القيام في كل الأعمال الدنيوية. ذكى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه. ولذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فإنها تجم القلوب وتحييها وتنشط المسلم المصلي وتدفع عنه الهموم والغموم والأحزان والوساوس. فالصلاة من أعظم وأفضل العبادات، منافعها الدينية والدنيوية عظيمة. وسنكمل إن شاء الله شرح بقية كلام العلامة عبد الرحمن السعدي في هذا الموضوع وفي بقية المواضيع من هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى في كل درس بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.